الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، تلك الحلقات التي نتناول فيها بعض السور والآيات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الآيات والسور، ونحاول في هذه السلسلة أن نوفي تلك السور حقها وأن نقدرها حق قدرها ونسعى لأن نكون من أهلها، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا ذلك. وكنا على موعد مع هذه السورة العظيمة وعشنا في كنفها حلقات وحلقات، وهي سورة الفاتحة أعظم كلمات الله عز وجل، ولازلنا مع هذه السورة الكريمة. وكنا قد شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن تدبر الفاتحة، وقلنا باختصار أن التدبر هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص، وقلنا أن هذا يتم عمليا بالتفكر في الحال وبالتفكر في المآل. والتفكر في الحال يكون مستهدفه أن يقيم الواحد منا نفسه وأن يقف على حقيقة نفسه، وهذا يتم بعرض نفسه على ما أوصى الله عز وجل به في هذه السورة الكريمة، ليقيم نفسه وليتفقد مواطن الخلل التي لديه. وهذا في الحقيقة يوقف الإنسان على حقيقة حاله، ويجعل الإنسان أكثر حماسة وأكثر دافعية لإصلاح ذلك الخلل، لأننا الحقيقة لا نريد لهذا الإسقاط أن يستجلب الإحباط، لا نريد للإسقاط أن يستجلب الإحباط، لا نريد يعني لعرض النفس على الآية أن يكون يعني طريقا لحصول الإحباط واليأس والقنوط، بالعكس إحنا نريده يعني أن يكون دافعا لأن يعمل الإنسان، كما قلنا أو نقول دائما نريد أن يكون هذا النشاط التفكري، نريد أن يكون نشاطا نافعا دافعا رافعا، نريد أن يكون هذا النشاط للتشجيع يعني وليس للترويع أو التفزيع، نريد ذلك، لا نريد أن يكون للترعيب وإنما نريد أن يكون للترهيب. لما يقف الواحد منا على حقيقة حاله هذا يدفعه ولا شك لأن يعمل ولأن يجتهد ولأن يتمم الأمر. وقلنا أن التدبر يعني هذا شقه الأول التفكر في الحال، هناك شق ثاني وهو التفكر في المآل. التفكر في المآل، والتفكر في المآل عندنا نوعين من المآلات، هناك مآلات حسنة وهناك مآلات سيئة. وباختصار شديد جدا المآل اللي هو النتائج اللي هو العواقب اللي هتترتب على هذا الأمر، إن يتفكر الإنسان يجلس يفكر في النتائج وفي العواقب التي تترتب على هذا الأمر، فهناك عواقب حسنة وهناك عواقب سيئة. وقلنا أن التفكر في العواقب الحسنة أو السيئة يمر يعني هيمر المفروض بخطوتين أو بمرحلتين، الأولى نحن نحدد والثانية أن نشهد. أحدد ما هي العاقبة الحسنة لكذا، وأحدد ما هي العاقبة السيئة لكذا، وبعد ذلك بعد تحديد هذه العاقبة أشهدها بقلبي. فلذلك قلنا أن التفكر في العواقب ليس معرفة العواقب، ولكن معرفة عواقب العواقب، شهود هذه الحالة بالقلب، نقلة قلب إلى عالم المستقبل يستطيع المرء من خلالها ويعني أن يباشر هذا الأمر ويعيشه. ولذلك سبحان الله ما أروع كلمة أنه نظر في العاقبة، نظر في العاقبة، الإنسان سبحان الله وكأنه انتقل بقلبه إلى عالم المستقبل وفتح عين قلبه وصار ينظر بها على الحالة في هذا الوقت، ينظر بها على الحالة الحسنة التي حصلت، أو ينظر بها نسأل الله العافية على الحالة السيئة التي حصلت، أو حتى نقلة قلب إلى عالم المستقبل يتفكر الإنسان في العواقب التي حصلت لغيره، فيكون ذلك دافعا له وحافزا له على أن يعمل وعلى أن يجتهد وعلى أن يتخلص من تقصيره. طيب، فإذا أردنا أن ننفذ ذلك فيما يتعلق بالفاتحة فإننا ينبغي أولا أن نحدد العواقب الحسنة وأن نحدد العواقب السيئة. ولعل سبحان الله لو إحنا فعلا استجبنا لما أوصانا الله عز وجل به أو لأبرز ما أوصانا الله عز وجل به في سورة الفاتحة، يعني الله سبحانه وتعالى أبرز ما أوصانا به أن نستعين به وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. ولا زلت أؤكد وأذكر السادة المشاهدين والمشاهدات الكريمات، أؤكد على أن الهداية للصراط المستقيم ليست فقط الهداية لمصالح الدين، وإنما هداية لمصالح الدنيا ومصالح الآخرة. ليست فقط الهداية لما يتعلق بالإيمان، وإنما أيضا الهداية لما يتعلق بالعمران. ليست فقط الهداية إلى الصراط المستقيم فيما يتعلق بمحراب النسك والصلاة، وإنما أيضا فيما يتعلق بمحراب الحياة. يعني فالإنسان يعني ينبغي أن يستشعر ذلك. الإنسان ولا شك يريد أن يصل إلى أتم صورة ولا أكمل صورة في كل شيء، فإذا سار على ما أوصى الله عز وجل به عليه، ونفذ ما أمره الله عز وجل به، واتبعه ما جاء في الإسلام، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ولا شك يكون على الصراط المستقيم. فأنا أريد أن نحدد العواقب أولا. ما الذي سيحصل لي لو أنني استعنت بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم؟ ما العواقب الحسنة لذلك؟ ما الذي سيحصل لي؟ سأكون مع الذين أنعم الله عليهم، سأنعم بالهداية. إذا استعنت بالله سبحانه وتعالى يتم لك الأمر أكمل ما يكون وأيسر ما يكون. يتم لك الأمر أكمل ما يكون وأيسر ما يكون، سبحان الله. فإذا استعنت بالله سبحانه وتعالى يتم لك الأمر على تمامه، وسبحان الله. وكثير من أمورنا للأسف لا تتم على تمامها ولا تحصل على الكمال الذي نصب إليه فيما يتعلق بها، لأننا ما استعنا بالله عز وجل. يبقى إذا استعان العبد بالله تم الأمر على أكمل حال، فصار مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يدخل في النعمة وتحصل له النعمة، تحصل له النعمة الدينية وتحصل له النعمة الدنيوية. أيضا العبد إذا استعان بالله عز وجل وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتم أمره على أيسر حال، على أيسر حال، لا يجد من العنت ولا من المشقة ولا من التعب، لأن الصراط سبحان الله الصراط المستقيم هذا واسع آمن يوصل إلى المقصود. فلذلك إذا استعان العبد بالله عز وجل وحده في طلب هداية الصراط المستقيم، واضح جدا إن هو هيكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هيتم أمره على أكمل حال. نعم سيهدى إرشادا، وسيهدى سدادا، وسيهدى ثباتا، وسيهدى تماما. يهدى إرشادا يكون عنده علم وقوة نورانية، ويهدى ثباتا، يهدى سدادا عذرا يكون عنده توفيق وقوة عملية، ويهدى ثباتا يثبته الله عز وجل، ويهدى تماما فيتم له هذا الأمر على أكمل حال. فهذه العاقبة الحسنة لأن يستعين العبد بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. أما إذا قصر العبد في الاستعانة بالله عز وجل وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم لا يتم أمره ولا تيسر حاله، فنسأل الله العافية، يدخل في هذا الوصف يكون من المغضوب عليهم أو يكون من الضالين، يكون من المغضوب عليهم أو يكون من الضالين. سبحان الله، في هذه الأوصاف الثلاثة الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالين تتجسد عواقب ما أوصى الله عز وجل به في هذه السورة، تتجسد حقيقة هذه العواقب، يعني كأننا نراها رأي عين سبحان الله، من خلال الأوصاف مسطورة ومن خلال الأعلام أو الأشخاص منظورة. يعني قلنا الذين أنعم الله عليهم أوصاف وأعلام، أوصاف وأشخاص. أوصاف أنهم أهل العلم والعمل أولي الأيدي والأبصار، وأعلام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما المغضوب عليهم فأوصاف الذين لا يعملون بعلمهم، وأعلام اليهود، وكل من سار في يعني في فلكهم، وكل من سلك سبيلهم، كل من لم يعمل بعلمه للأسف الشديد، كل من فسد من العلماء للأسف الشديد. طيب فهذه إيه يعني كأوصاف وكأشخاص. والضالون كأوصاف، تمام، الذين يعبدون الله عز وجل أو يعملون بلا علم. وكأشخاص يعني النصارى، ومن سار على شاكلتهم من العباد الذين لا يهتمون بالعلم، أو من المسلمين الذين يهتم بأنه يعملوا خلاص، مش مهم بقى بيعمل إن دي بدعة مش بدعة، إن هذا مخالفة للسنة أو غير مخالفة للسنة، إن لا يهتم بمثل ذلك الأمر، تمام. فهذه سبحان الله يعني هذه الحالات الثلاثة التي نراها أمامنا كأوصاف أو أشخاص، عواقب مسطورة وعواقب منظورة، سبحان الله. فلما يجلس الواحد منا كده، أنت حددت العواقب، عرفت العواقب، عرفت إنك لو استعنت بالله عز وجل وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم فإنك ستتم لك الهداية على أكمل حال، وستكون يعني الأمر بالنسبة لك أيسر ما يكون، وتكون فيه أسعد ما تكون. فتكون فعلا مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أهل العلم والعمل والأيدي والأبصار. ونسأل الله العافية. لو إن قصرت في الاستعانة بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم قد تكون من المغضوب عليهم وقد تكون من الضالين، إن قد تنقصك هداية الإرشاد وقد تنقصك هداية السداد، نسأل الله العافية، وقد تنقص هداية الثبات وقد تنقص هداية التمام، فلا يتم له أمره على أكمل حال. قد يهدى إلى الطريق ولا يهدى في داخل الطريق، قد يهدى إلى الطريق إجمالا ولا يهدى إليه تفصيلا، نسأل الله العافية. هذا ما نسميه بتحديد العواقب، لكن تحديد العواقب ليس كافيا، أنت تحتاج إلى أن تشهد هذه العواقب بقلبك، تشهدها بقلبك. يعني تشهدها بقلبك؟ سبحان الله، لما يعرض لك أمر وأنت تقرأ الفاتحة اشهد بقلبك إنك فعلا استعنت بالله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، فصرت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الحلم لطالما راود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لطالما كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تشغله هذه القضية، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يسمعونه يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشغله القضية. فأنا أريد حضرتك كل مرة تقرأ فيها الفاتحة اشهد بقلبك هذه العاقبة الحسنة لتحفزك وتحرك قلبك وتدفعك لأنك فعلا تكون مثلهم من أهل العلم والعمل، تكون فعلا مثلهم، يعني تكون كأولئك الذين وصفوا بأنهم أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي القوة العملية، العمل والهمة، والأبصار القوة العلمية، عندهم نور وعندهم بصيرة، فتتعلم وتعمل وتكون مثلهم. فسبحان الله، انظر وصفهم الله عز وجل بأنهم قد أنعم عليهم سبحانه وتعالى، فهم أكثر الناس فلاحا في الدنيا وأكثر الناس فلاحا في الآخرة، أسعد الناس في الدنيا وأسعد الناس في الآخرة. سبحان الله، إذا استعنت بربك في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم تكون مع هؤلاء. يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انظر، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تأمل هذا الخير، تأمل هذا الثبات الذي سيحصل لك، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أن تكون في رفقة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أن تكون في رفقة موسى صلى الله عليه وسلم، في رفقة عيسى صلى الله عليه وسلم، أن تكون قبلهم في رفقة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون في رفقة الصديقين كأبي بكر الصديق، أن تكون في رفقة الشهداء كعبد الله بن رواحة وعمر بن الخطاب، أن تكون في رفقة الصالحين يعني كعلماء هذه الأمة، مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء، أن تكون في رفقة هؤلاء. سبحان الله، أن تكون مع هؤلاء. تخيل لنفسك، هذه عاقبة الاستعانة بالله عز وجل وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. أنا لا أريد منك أنك تعرفها فقط، أنا أريد أنك تشهدها بقلبك. تخيل معي الآن وأنت معهم وأنت تجلس معهم في الجنة، تخيل معي الآن وأنت تشعر بالسعادة لأنك تسلك سبيلهم وأنك تسير على نهجهم. قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تخيل معي هذا الشعور بالراحة، هذا الشعور بالسعادة. أنا أريدك أنك تشهد ذلك بقلبك، تنقل قلبك إلى عالم المستقبل، إلى هذه الحالة، تشهدها بقلبك، تشهد بقلبك كيف سيتيسر أمرك، تشهد بقلبك كيف سيتم أمرك على أكمل حال، تشهد بقلبك إنك تخلصت. سبحان الله، إنك تخلصت من مشكلاتك، يا الله، إنك عصمت من الضلال فلا يضل ولا يشقى، إنك عصمت من الشقاء، إنك عصمت من الخوف، إنك عصمت من الحزن. لو إنك استعنت بالله عز وجل في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، سبحان الله، لا ضلال، لا شقاء، لا خوف، لا حزن، أنت أسعد إنسان، أنت أنجح إنسان في هذه الحياة، أنت أسعد إنسان في دنياه وفي أخرى. أنا عايز حضرتك تتفكر في هذه العاقبة الحسنة، يعني تحددها كويس، تبقى عارفها وكمان تشهدها بقلبك، تشهدها بقلبك عشان يحصل حالة الحضور هذه. ليس هذا فحسب، ينبغي أن تتفكر أيضا في العاقبة السيئة للتقصير في الاستعانة بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. ماذا لو لم تهدى إلى الصراط المستقيم؟ ماذا لو لم تستعين بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم؟ تفكر في ذلك، هل تتحمل غضب الله عز وجل؟ هل تتحمل غضب الله؟ الواحد منا إذا كان يحب واحد من أهل الدنيا أو من البشر ما يطيق أن يبقى غضب عليه، ربما سبحان الله ربما يجافيه النوم، سبحان الله ربما لا تكتحل عينه بمنام لأن واحد من أحبابه في الدنيا يغضب عليه. هل تطيق أن يغضب الله عز وجل عليك؟ هل تطيق ذلك؟ هل تطيق أن يغضب الله عليك؟ هل تتحمل الضلال وعواقب الضلال ومشاكل الضلال؟ هل تتحمل هذا الشقاء؟ هل تتحمل هذا الخوف؟ هل تتحمل هذا الحزن؟ هل تتحمل ذلك؟ سبحان الله، تفكر سبحان الله أن كل مرة أنت تقصر فيها في الاستعانة بالله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، استحضر بين عينيك تلك الخسائر الكبيرة، خسائر عظيمة، خسائر يعني تستحق أن الإنسان يخاف منها ويفر منها ويحرص على ألا يكون من أهل هذه الخسائر. استحضر هذه الخسائر بين عينيك، أنت لا تقوى أبدا أبدا على أن تعرض نفسك لغضب الله، أنت لا تقوى أبدا على أن تعرض نفسك للضلال، على أن تعرض نفسك للشقاء، على أن تعرض نفسك للخوف، على أن تعرض نفسك للحزن، أنت لا تقوى أبدا على أن تنزل من منزلتك العالية. يقول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ من العمل بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، آثر هواه على هداه، آثر هواه على رضوان مولاه. أراد الله عز وجل له الثريا فأبى إلا الثرى، أراد له السحاب فأبى إلا التراب. أنت لا تقوى على هذه الحالة، أنت لا تقوى، لا تترك نفسك فريسة سهلة للشيطان، لا تترك نفسك فريسة سهلة للشيطان. استعن بربك، استعن بربك يقويك، استعن بربك، استعن بربك يغنيك، استعن بربك، استعن بربك يرزقك القدرة على أن تقوم بما تريد. سبحان الله، يعني لماذا تعيش في كنف المشكلات؟ لماذا تظل طوال الوقت تشكو الظلام ولا تفكر في أن توقد شمعة واحدة؟ لماذا؟ لماذا أنت عندك كثير من المشكلات؟ كل إنسان منا عنده كثير من المشكلات، مشكلات لا تنتهي. لماذا لا تستعين بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم فيما يتعلق بهذه المشكلات؟ لماذا تفرط في ذلك؟ لماذا تفرط في أن تستعين بالله عز وجل؟ لو نقص عندك العلم هتشقى، لو نقص عندك العلم هتضل، لو نقص عندك العمل هتشقى، لو نقص عندك الثبات هتشقى وستحزن وستخسر كثيرا، ستخسر الكثير والكثير والكثير. استعن بالله عز وجل وحدك لتكتمل هدايتك، تكتمل هدايتك إرشادا، وتكتمل هدايتك سدادا، وتكتمل هدايتك ثباتا، وتكتمل هدايتك تماما، فيتم أمرك ويكتمل على أروع سورة. هذا ما أقصده يعني وأبينه لحضراتكم فيما ذكرته من التفكر في العواقب. نعم، التفكر في العواقب. وأنا لا أدعوكم لخروج يمين أو يسار، سبحان الله القرآن بطبيعته خطاب تدبري، يعني خطاب الله سبحانه وتعالى يذكره ويذكر معه عواقبه، يذكر معه عواقبه. وربما بعض الأمور ينبغي نحن نتفكر أكثر في العواقب الحسنة التي فيها، أو بعض الأمور نتفكر أكثر في العواقب السيئة المتعلقة بها. فلذلك تفكروا في هذه العواقب، اشهدوها بقلوبكم، انقلوا قلوبكم نقلة مستقبلية أو نقلة زمنية، سواء كان في الماضي أو في الحاضر، لتشهدوا هذه الحالة. وبلاش الإحساس بتاع أن احنا مريخيين، فعلا اشهد هذه الحالة، اشهد الحالة بقلبك أن انت في الحالة دي، وكيف سيكون حالك؟ ليتحرك هذا القلب ويتحفز هذا القلب ويقتنع هذا القلب، فيفيق من سباته ويسعى للأمر كما يستحق، ويدرك الأمر على حقيقته، فيعمل ويجتهد ويكون اتباعه أكمل ما يكون. لا شك، لا شك أن الإنسان اللي تفكر في حاله فقيم حال نفسه وعرض نفسه على سورة الفاتحة وتفقد مواطن الخلل، والذي تفكر في المآلات الحسنة وفي المآلات السيئة، في العواقب الحسنة وفي العواقب السيئة، في العواقب الحسنة للاستعانة بالله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وللعواقب السيئة للتقصير في الاستعانة بالله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، لا شك أن من سيفعل ذلك ستكون دافعيته أكبر، وستكون عزيمته أمضى، وسيكون إقباله أشد. ويعني هنا ينعقد المخرج الوجداني، ويقيس الإنسان بدوائر ثلاثة جاءت في القرآن الكريم: زيادة الهمة والإقبال والنشاط، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تأثر أكثر تكون الدائرة الثانية اللي هو التأثر النفسي، مش بس التأثر القلبي، التأثر النفسي. فربما بكى الإنسان على حاله حياء أو ندما أو شوقا، فإذا يعني امتد هذا التأثير فإنه يحصل دائرة التأثر الجسدي، فربما يشعر يعني بقشعريرة ويلين جلده، يعني يلين جلده وسبحان الله ويقشعر جلده ويشعر بهذه الأمور الجسدية. هذه دوائر التأثر أو المعايير التي من خلالها نستطيع أن نقيس هل حصل تدبر أو لا. لو وجدت في قلبك إقبال أو نشاط فقد حصل تدبر. لو وجدت أنت الآن أيها المشاهد أو أيتها المشاهدة، لو وجدت أن إقبالك الآن زاد على الاستعانة بالله في طلب هداية الصراط المستقيم، أبشر قد حصل تدبر وقد انعقد المخرج الوجداني وبقي المخرج المهاري، أو كيف نتخلق، كيف نعمل. وهذا ما نتعرف عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.